بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الإخوة في نشر الدعوة في مدينة المجمع على تنظيمهم لهذا اللقاء، وأسأل الله تعالى أن ينفع بهم وبجهودهم، وأن يجعلها في موازين حسناتهم يوم يلقونه. أيها الأحباب، إن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق لعبادته. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أنزل الله تعالى الكتب، وما أرسل الرسل إلا لهذا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد كرم الله تعالى بني آدم وفضلهم على كثير من خلقه. قال الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومما فسر به هذا التكريم أن الله جل وعلا كرمهم بأن أعطاهم عقولا وأن أعطاهم علما تميزوا بها عن الحيوانات والجمادات. ولقد قال النبي الكريم صلوات الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن الطفل حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيح. وهو حديث صحيح رواه الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والحاكم وغيرهم. فالعقل إذن بنفس هذا الحديث هو محل للقيام بالتكاليف الشرعية، فهو مناط التكليف. والله جل وعلا قد حمل الإنسان تكاليف عظيمة اعتذرت عنها السماوات والأرض. قال الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقد فسر أهل العلم هذه الأمانة لأنها التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي، الفرائض التي أوجبها الله تعالى على العباد، والنواهي التي حرمها الله تعالى عليه. هذه الأمانة هي المسؤولية التي تسأل عنها أيها المسلم. بناء على هذا التسليح، وبناء على ما وعد الله تعالى من العقل والعلم، فإن الإنسان مسؤول أمام الله تعالى يوم القيامة عن هذه الأمانة والمسؤولية أحفظ أم ضيع. فالمسؤولية إذن أيها الأحبة التي نعنيها في لقائنا هذا هي التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي، والتي سيحاسب عليها العبد أمام الله تعالى يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه يعني على يده اليسار فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. فهو حديث متفق على صحته عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. وقد بينت النصوص الشرعية أن العبد سيحاسب أمام الله تعالى، وأن هناك أسئلة تتوجه للعبد: ماذا كنتم تعبدون؟ ماذا أجبتم المرسلين؟ أول ما يحاسب عليه العبد من عمله الصلاة، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بالدماء، وغير هذه النصوص كثير. وإذا لم يقم العبد بمسؤوليته فإنه يكون آثما إذا توفرت أربعة شروط: أولها العقل، وثانيها البلوغ، وثالثها العلم، ورابعها القدرة والاستطاعة. فإذا كان الإنسان عاقلا بالغا ووصله العلم في التكليف الشرعي وكان قادرا على أدائه ليس بمكره ولا بمعذور، فإنه حين ذاك يكون آثما مستحقا للوعيد. وإذا كان من أهل التوحيد فأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه على تفريطه، وإن شاء عفى عنه بواسع فضله ورحمته. يقول الله تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. هذا الظن ظن سوء بالله، فتعالى الله، تعالى الله عن هذا الظن. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أيها الأحبة، وكما أن الله تعالى كلف الإنسان وسيحاسبه، فإن الله تعالى من رحمته بهذا العبد أن جعله غير مسؤول عن أعمال غيره. ألا تزر وازرة وزر أخرى، فلا تحمل نفس إلا ذنوبها إلا في إحدى حالات ثلاث. أما في واحدة من هذه الحالات الثلاث التي ستأتي، فإن الإنسان سيحاسب على عمل غيره. وهذه الحالات الثلاث هي أن يكون له تسبب مقصود في عمل الآخرين، أن يكون له تسبب مقصود في عمل غيره من الناس، إما بالأمر وإما بالإيحاء الدال على الخير كفاعله. والثاني أن يكون الحالة الثانية أن يكون له تسبب بمجرد القدوة والأسوة، فإن من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. تأمل قوله إلى يوم القيامة، معناه أنه حتى لو لم يدركه الشخص. ولذلك أخبر المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أنه ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول نصيبه من الإثم، لأنه أول من سن الختم. وهذا أيها الأحباب يبين خطورة الأمر في نشر الفساد أو حتى في العمل به، مما يجعل بعض الناس يقتدي بالفاعل. فإذا اقتدى به الناس ولو حتى لم يقتد كان رأسا من رؤوس الشر ودالا على الشر، وأصبح عليه شخص من المسؤولية. والحالة الثالثة أن لا يكون له تسبب في فعل الغير، ولكن يكون له تسبب في استمراره بالسكوت عنه. فإن الساكت عن إنكار الشر بلا عذر كالفاعل، لأن سكوته يعبر عن الرضا ما لم يكن منكرا بقلبه لعجله. وكذلك أيها الأحباب، فإن الإنسان لا يثاب على فعل غيره، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى إلا في حدود ما بينت الشريعة. فإنه يثاب على ما يفعله غيره، ومن ذلك التسبب في فعل الغير بالعمل الصالح بالأمر أو بالإيحاء. والثاني التسبب في فعل الغير بالعمل الصالح بالقدوة الحسنة. والثالث دعاء المسلمين واستغفارهم للمسلم، فإنه يرفع درجات بهذا. ولذلك جاء في الحديث أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولدا صالحا يدعو له. والراد ومن ذلك أيضا الصدقات ونحوها مما أذنت به الشريعة. إذا أيها الأحبة الكرام، فإن المسؤولية الملقاة على عاتق العبد المسلم والمرأة المسلمة مسؤولية عظيمة. والموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه موضوع طويل كثير التفاصيل، ولكن حسبنا أن نأخذ جزءا منه، وهو المسؤولية الفردية. أيها الأحبة، إن الأمة المسلمة تعاني في هذا الزمن أمراضا كثيرة، ومن ذلك مرض عضال هو تفريطهم في المسؤولية. هذه الأمراض هي سبب ما حاق بالأمة وما حل بها من ضعف وهوان وذلة وتفرق وتمزق. ونحن على يقين أن معظم أمراض الأمة من داخلها، ومعظم الخطر الذي يحيط بالأمة والبلاء الذي صب على الأمة إنما هو أيضا من داخلها. ونحن في هذا لا نقلل من الخطر الخارجي على الأمة، فإنه خطر عظيم، ولكن هذا الخطر الخارجي أمر حتمي قضاء لا مفر منه، أن يبقى الصراع بين الحق والباطل. ولكن المصيبة أن يكون المرض من داخل الأمة فتخضع وتقنع ويجعلها أمراضها ذليلة أمام أعدائها. وإن من أعظم أمراض الأمة هو ما ذكرناه التفريط في المسؤولية، ومن ذلك جهل كثير من المسؤولين من المسلمين بمسؤوليتهم وبحدودها، وماذا يجب عليهم أن يفعلوه وماذا يجب عليهم أن يجتنبوه. ولعل هذا أيها الأحباب ناتج من نقص الفهم للشريعة ولشمولية الإسلام ولمعنى العبودية لله تبارك وتعالى. فإن كثيرا من الناس يظن أن العبودية لله تعالى تعني مجرد الصلاة والصيام والزكاة فحسب. نعم، الصلاة والزكاة والصيام والحج أركان من أركان الإسلام، لا يجوز التفريط فيها بحال، ولكن ليست هي الإسلام وحده، فالإسلام أعظم وأشمل، هي جزء من الإسلام ولكن الإسلام أعظم من ذلك. إن تربية الأبناء تربية صالحة جزء عظيم وأصل أصيل في الإسلام، وإن بر الوالدين أصل عظيم من أصول الإسلام، وإن صلة الرحم أصل عظيم، وإن جهاد العدو أصل عظيم، وإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الإيمان، وإن الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الإيمان. كما أن عند المسلمين أيضا جهل حتى في مفاهيم العبادات التي يقومون بها. كثير من الناس لا يعلم معنى الصلاة ولا مفهوم الصلاة ولا روح الصلاة، وكثيرون لا يعلمون معنى الزكاة ولا مفهومها، هو يؤديها ويقوم بها ولكن فقهه لمقاصدها وأسرارها ضعيف. وكل هذا يتطلب من المسلم جهدا متواصلا لأداء ما افترض الله تعالى عليه ولمعرفته فيتعلق به ويجد حلاوته ولذته. إن هناك أيها الأحبة مرضا خفيا قاتلا لا يدركه جمهور الناس، بل وحتى بعض طلبة العلم، يمكننا أن نشخص هذا المرض لأنه جهل الفرد المسلم ذكرا كان أو أنثى بمسؤوليته في الحفاظ على الدين وحماية العقيدة ونشر الدعوة ورد الباطل وإزالة المنكر. وهو وهذا المرض بخفائه يتغلغل في كافة طبقات المجتمع، فقد يعمل بعض المسلمين بعض الأفراد على هدم المجتمع دون قصد، وقد يعمل دون علم بما يطحن في مبادئ هذا المجتمع ويقدح في عقائده. وربما انزوى بعض المسلمين من طلبة العلم ومن غيرهم في بيوتهم وتركوا المجال مفتوحا للشر على مصراعيه، فيؤثرون الراحة على المجاهدة وشتان بينهما عند الله تبارك وتعالى. هذا إن سلموا من الإثم فخرجوا كفافا لا لهم ولا عليهم. وبإمكاننا أن نمثل، فالتمثيل به يتضح الأمر. كم من تاجر مسلم ظاهره الخير والصلاح ولكنه يغفل فيستورد بضاعة تحمل طلبانا ويسعى جاهدا لترويجها بين المسلمين فيلبسها أطفال المسلمين ويستخدمها المسلمون ولو وهو لو اشترط إزالة الصليب على الشركة المصنعة لبادرت بإزالته، فإن الكفار عبيد الدينار والدرهم، وبإمكان التاجر المسلم أن يعطيهم بعض المواصفات فيصنعون له ما يريد. وكم من تاجر المسلم يوقعه حب المال في استيراد وتوزيع ما فيه دمار المجتمع وفساد أبنائه، كمن يستورد ملابس فاضحة كمن يستورد ملابس قصيرة لبناتنا ونسائنا، وكمن يستورد ملابس للأطفال فيها الصور وفيها الكتابات التي لا يفقهها المسلمون ومعانيها قبيحة. ولو تصور هذا التاجر ماذا عمل في تدمير المجتمع المسلم وفي إفساد أخلاقه وطهارته ونقائه لآله الأمر. ولو شاء لصنعت له الشركة التي استورد منها هذا اللباس ما يفرضه عليها من مواصفات، وبإمكانه أن ينتقل منها إلى غيرها، وبالإمكان أن يعطيهم من المواصفات من الملابس ذات الحشمة والأناقة ما يجده سوقا استهلاكية واسعة بين المسلمين. وكم استخدم كثير من المسلمين أفرادا أو شركات، كم استوردوا مئات الآلاف من العمالة الكافرة فأدخلوهم إلى جزيرة العرب التي أراد لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون خالصة للإسلام، وحرموا بفعلهم هذا مئات الآلاف من العمالة المسلمة الذين يعولون ملايين الأسر، حرموهم من فرص العمل المتوفرة في بلاد المسلمين، حرموهم من موارد مالية ميسرة، حرموهم من التأثر بالعقيدة الصحيحة والأخلاق الحميدة التي يتميز بها أهل الجزيرة. فآثروا قوما كافرين فجاءوا بهم إلى بلاد المسلمين لعلهم يأخذون هذه الأموال فيقتلون بها مسلما، أو يبنون بها معبدا للكفر أو مدرسة تعلم الكفر والفساد، مع ما في جلدهم من الخطورة على المسلمين من الإفساد العقائدي والأخلاقي وغيره. وكم من فرد مسلم يصلي الصلوات الخمس ويحافظ على الصيام والزكاة ويحج ويعتمر، ولكنه يغفل فيشتري بماله دمارا لبيته، إما مجلة خليعة وإما ثيابا فاضحة لبناته، وهن تعدين سن التمييز سن السابعة، وإما أفلاما فيها الدمار والهلاك، وإما أجهزة فيها أغاني، وإما غير ذلك. أيها الأحبة، هؤلاء قد يقال إنهم جاهلون، لكن قد يدرك بعض المسلمين شيئا من مسؤولياته، وقد يدرك مسؤوليته كلها لكن يتغافل عنها ويتعامل معها بلا مبالاة، إما بالكسل والتواني وإما بالاستسهال على الغير. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى من العجز ومن الكسل كما صح ذلك عنه. ولذلك قد يرى المسلم وما أكثرهم، وقد يسمع عن حال أمته وما يحدث لإخوانه المسلمين من التقسيم ومن التشريد ومن انتهاك الأعراض واغتصاب الأموال، ومع ذلك لا يكاد يتحرك لهذا الأمر ولا يجد له شعورا في نفسه. وكم من مسلم يرى حرمات الله تنتهك ويرى المنكرات الظاهرة، ومع ذلك لا يتمعر وجهه غضبا لله تعالى ولا يتغير قلبه لهذا المنكر، وهو لو تعرض أحد لطفله أو تعرض أحد لشيء من ماله لرأيته قد انتفقت أوزاجه واحمرت عيناه وأرغى وأثبت. ولا شك أيها الأحباب أن هذا مرض من أمراض القلوب. في المقابل إخوة الإسلام، نجد الكافرين أعداء الله تعالى عندهم جد واجتهاد في القيام بواجباتهم وفي نشر باطلهم، بل وحتى في المغامرة من أجله. أما قرأنا أيها الأحباب كثيرا قصصا للمنصرين الذين يدخلون في أدغال إفريقيا ويذهبون إلى مجاهل الهند وأقطاع الدنيا من أجل أن ينشروا النصرانية، ومن أجل أن يمهدوا للاستعمار، ومن أجل أن يغربوا أبناء تلك الديار، وهم لا يرجون بذلك الجنة عند الله تبارك وتعالى. هم على باطل ومع ذلك يغامرون، قد يموت الشخص ولا يرجع. فلله المستكى من جد الكافرين في باطلهم ومن حج المسلمين عن الحق الذي يحملون. هل عند الكافر من الطاقات العقلية ومن القدرات الجسمية ما ليس عند المسلم؟ لا والله، بل بالعكس، كلما كان المسلم متمسكا بالكتاب والسنة كلما كان أصفى ذهنا وكلما كان أقدر على الإقناع وكلما كان أدعى لقبول عند الناس. ولذلك مسلم واحد يؤثر ما لا يؤثره ألف من المنصرين، واسألوا أهل إفريقيا ليعطوكم الخبر اليقين. إنه أمر محير، إن المسلم عنده من الطاقات العقلية وعنده من القدرات ومعه الحق ومعه ما يرجوه من الله تعالى، وترجون من الله ما لا يرجون، ومع ذلك تجده يتكاسل في حماية هذا الحق وفي نشره وفي الدعوة إليه وفي الدفاع عنه وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول بعض أهل العلم إن اليأس والقهر هما العدو الحقيقي والعقبة الكبرى التي تواجه المسلمين، أما العدو الخارجي فأمره يهون إذا استطعنا أن نغير ما بأنفسنا. أيها الإخوة، إن هذه الأمة المحمدية ليست كغيرها من الأمم، إنها أمة تحمل رسالة عظمى يهتف لها الكون كله ويرحب بها كل مخلوق مطيع لله تعالى ليس بكافر. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إننا أمة نحمل رسالة، معنا النور الذي به هداية الخلق، فما بال المسلمين يتأخرون اليوم عن نشر نورهم وعن الدفاع عنه وعن إحقاق الحق وإزهاق الباطل. والأمة التي يفسد أبناؤها حمل الرسالة تفسد قيمة الحياة، وحين لا يكون للفرد المسلم رسالة يعمل من أجلها وهدف يسعى لتحقيقه تستعبده شهواته وتميل به غرائزه ويعيش مع نزواته حياة سهيلية ساقطة. يقول أحد العلماء الموثوقين الذين كانوا يتحرقون على أحوال الأمة رحمة الله عليه، يقول إن حمل الرسالة يعطي الفرد قوة ما كان ليحلم بمثلها في الحالات العادية. والشعب في حال حمل الرسالة يستمر في النهوض، فإذا فترت هذه الروح كان خيره بقوة الدفعة الأولى إلى حين انتهى كلامه. أيها الأحبة، إن كثيرا من المسلمين اليوم يتعللون بأمور ويعتذرون بأشياء هي عند النظر وعند التنفيذ لا تساوي شيئا، ليست بأعذار حقيقية، إنما هي هرب من حمل الرسالة ومن أداء الأمانة والمسؤولية العظمى التي كلفه الله تعالى بحملها في هذه الدنيا. إن أكبر المصائب أن يصاب الفرد المسلم، أو إن من أكبر المصائب أن يصاب الفرد المسلم بنفسه في زمن تكالب الأعداء على هذه الأمة، ثم يلقي السبعة دائما على غيره ويحاول أن يقيم الدليل على أن المسؤول هو غيره. وهذه مغالطة نفسية يسميها علماء النفس الحين اللاشعور، الحين التي لا يشعر بها الإنسان، يفعلها الإنسان فطريا من أجل أن يبرئ، من أجل أن يتخلص من عتاب نفسه ومن ألم ضميره ومن عتاب الآخرين. وقد يصاب بأعظم من هذا، وذلك هو تبرير الأخطاء ورفض الاعتراف بها وتبرير التقصير الذي نقع فيه في حمل مسؤولياتنا. وكان الأفضل أن يعترف المسلم بعجزه وأن يعترف بتقصيره لا أن يعتذر عن ذلك، فكل هذا خداع للنفس وهرب من الواقع المحسوس، ولكنه هرب إلى غير مهرب، فالأمر ظاهر لا يحتاج إلى تحقيق ولا إلى تمحيص. وقد لا تبحث الأمور بما تستحقه من الاهتمام والجدية كلمن الوقت والضحك على النفوس، لأننا قد صنعنا شيئا، وقد يرجع بعضنا الأمر إلى الماضي ويزعم أن ما نحن فيه إنما هو ثمرة من ثمار الماضي، وقد يرجع البعض الآخر الأمر إلى تضافر الشعوب من الشرق والغرب على أمة محمد، وإلا لكان المسلمون في عافية. وكل هذا دفاع عن النفس وتهرب من حمل المسؤولية. نعم، إن للماضي أثرا وإن للكفار أثرا، ولكن البلاء هو في أنفسنا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ولو قمنا بواجبنا أيها المسلمون وقام كل واحد بما كلفه الله تعالى عليه كاملا غير منقوص بالفهم السمول للإسلام وبالنظرة الصحيحة لمعنى العبودية التي تشمل كل أمور الحياة، لو قام كل مسلم بواجبه لما رأينا هذا الضعف وهذا التفرق وهذا التمزق وهذا التسلف من أذل أهل الأرض وهم اليهود ومن غيرهم. أيها الأحباب، إن الفرد المسلم يجب أن يكون عند مستوى التحدي، ويجب أن يقول أنا لها أنا لحمل هذه الرسالة التي كلفني الله تعالى بها، ولا بد أن يحول حياته إلى جهاد دائم متواصل، جهاد مع نفسه، وجهاد مع شيطانه، وجهاد مع المنكر، وجهاد مع المنافقين، وجهاد مع الكفار، جهاد متواصل بالنفس وباللسان وبالمال. وحين توجد عصبة مؤمنة تقوم بهذا لا يهدأ لها بال حتى تعلو كلمة الله تعالى، حين ذاك يتحرر المسلمون من التبعية وينطلقون من إسائل الكافرين، وينطلقون إلى هذا العالم الرحب الواسع ينشرون فيه هذا الدين العظيم الذي حملوه وورثوه عن محمد صلى الله عليه وسلم. وحين ذاك أيضا يستعيدون قوتهم ويستعيدون نجهم وعزتهم، وحين ذاك لا يقتل المسلمون ولا يكون المسلم دمه، ولا يكون دم المسلم أرخص الدماء ولا عرضه أرخص الأعراض، الكل يحمى إلا المسلم، والله المستعان وإليه المستكى. أيها الأحبة، إن هذا الموضوع موضوع عظيم، موضوع المسؤولية، موضوع طويل لا يمكن الإحاطة بتفاصيله في وقت قصير، ولذا يقتصر على بعض المسائل المهمة على سبيل التمثيل والخليل يغني عن الكثير. إن على المسلم مسؤولية تجاه دينه، ومسؤولية تجاه أمته، ومسؤولية تجاه المنكرات التي يراها، ومسؤولية تجاه الأخطار المصدقة بالأمة من أعدائها، ومسؤولية تجاه أبنائه، ومسؤولية تجاه والديه، ومسؤولية تجاه إخوانه المسلمين. فما موقفك أخي الكريم تجاه هذه الأمور وتجاه غيرها من المسؤوليات؟ هل وجهت لنفسك يوما من الأيام سؤالا عن هذه المسؤوليات؟ وهل قمت بها؟ وهل أديت بعض الواجب؟ أم أنك لا زلت تعيش حياة هامشية، تعيش في حاشية التاريخ، تأكل وتشرب وتنام وتتناسل، وهذه يشترك معك فيها النبات ويشترك معك فيها الحيوان، وأنت مخلوق مميز، ميزك الله تعالى بالعقل ثم شرفك الله تعالى بالدين. أيها المسلم، إن عليك مسؤولية عظمى تجاه دينك، فأنت متميز وذو رسالة. إن عليك أن تستقيم على الدين، أن تتمسك بأحداثه، تتمسك به أصولا وفروعا، تقوم به كاملا، تقصد بذلك وجه الله، وتتحرى اتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإن عليك أن تعتني بنفسك فتتزود بالعلم، تتزود بالعلم النافع، وقد يسر الله تعالى وله المن والحمد والفضل، يسر أسباب تحصيل العلم في هذا الزمان أكثر من أي وقت مضى. وإن عليك مسؤولية في حماية هذا الدين وفي نصرته وفي الغيرة على حرمات الله تعالى، فعليك أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدعو إلى الله تعالى على بصيرة، وتناصح إخوانك المسلمين وتعظهم وتبين لهم الحق وتحذرهم من الباطل. تثور إذا رأيت حرمات الله في الجهل، لا يدع لك بال أن ترى منكر، تنشر هذا الدين وتدعو إليه وتساهم في الدعوة إلى الله تعالى، تساهم أنها بنفسك بكلمة تلقيها، بنصيحة تخفيها، وإما بالتسبب بأن توزع فتوى أو تنشر شريطا أو تأخذ من نفسك بالدعوة إعلانا لمحاضرة فتنشره في مسجد أو غير ذلك. ثم إن عليك أن تعمل جادا على تطبيق شرع الله تعالى وعلى تحكيمه في أرضه، على تحكيم شرع الله في أرض الله بين عباد الله. إن الطواغيت في كثير من بلاد المسلمين ومن بلاد العرب قد نحوا شريعة الله تعالى وأبعدوا كتاب الله وسنة رسوله وآثروا الطاغوت وحكموا بالكفر على المسلمين في أموالهم وفي دمائهم وفي أعراضهم. وإن عليك مسؤولية في الدعوة إلى الله تعالى والعمل الجاد المتواصل بالليل والنهار في تطبيق شرع الله، في تطبيقه وتنفيذ أحكامه، فإن ذلك أمر عظيم وهو من أسس الدين، من أسس العقائد. وإن على المسلم مسؤولية تجاه أمته، تجاه أمة محمد صلى الله عليه وسلم في أنحاء الأرض، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذا أيها الأحباب من صلب عقيدة أهل السنة، ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر عقيدة الواسطية: لا لما تكلم عن محاسن أهل السنة قال ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في تواسيهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وكلا الحديثين متفق على صحته. إذن كيف يهدأ المسلم وإخوانه يقتلون والمسلمات انتهت أعراضهن ويغتصبن ويغتصبهن الكفار؟ كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شكران وشيما؟ إنه أمر عظيم أن يفرض المسلمون بحق إخوانهم ويسألون، سوف يسألون عن هذا لأنه واجب أوجبه الله تعالى عليهم. إن المسلم يحس بإخوانه بوحدة شعورية، فهو يشعر بآلامهم فيحزن لأحزانهم ويتألم بآلامهم، ويشعر أيضا بسرورهم وفرحهم فيفرح إذا انتصروا وإذا كسبوا وإذا طبقوا شرع الله يسر به كما يسرون، ويفتخر بما وفقهم الله تعالى له. كل ذلك من حقوق إخواننا المسلمين علينا، وإن أيضا من واجبنا تجاه هذه الأمة أن نقوم بما نستطيع من إعانة لإخواننا المسلمين ولإغاثة لهم في أنحاء الأرض. وجراح الأمة اليوم قد تعددت وتكاثرت في مسالك الأرض ومغاربها. أن اتجهت إلى الإسلام في بلد أنك الطير مقصوصا جناحاه، جراح هنا وجراح هناك، جراح نازفة، وكلهم يتطلع إلى المسلمين في هذه البلاد وخاصة بلاد الخليج، وينظر إليهم لعلهم يعينونه ويغيثونه. وهذا مما يضاعف المسؤولية، أتريدون منهم أن يتطلعوا إلى النظام الداعش في العراق أم إلى النظام الخبيث في ليبيا أو غيرها؟ لا، إنما يتطلعون إلى أهل الإسلام، إلى أهل التوحيد الذين رزقهم الله تعالى عقيدة وعلما مع خيرات ونعم لا يحصيها إلا الله تعالى. ثم إن من حقوق إخواننا علينا، من حقوق أو من واجبنا ومسؤولياتنا تجاه أمتنا، أن ننشر هذا الدين بينهم وأن نعلمهم وأن ننشر الدعوة إلى التوحيد الخالص بين المسلمين. خذ على سبيل المثال البوسنة وألبانيا والجمهوريات التي استقلت حديثا عن روسيا وإلا ما زالت تسمى الشيوعية. هؤلاء قوم هم في أصلهم مسلمون، ولكن جلسوا تحت نير الشيوعية فترة طويلة من الزمن، عشرات السنين، فكثير منهم نسي الإسلام. حتى كتب أحد الإخوة الأفاضل تقريرا عن ألبانيا لما زارها، وذكر أنه وجد مسلمين لا يعرفون من الإسلام إلا كلمة واحدة هي مسلم، حتى كلمة لا إله إلا الله لا يعرفون، لأن الشيوعية استعمرتهم 70 سنة. فمات آباؤهم وظهر هذا الجيل، وحتى من جميع المكان ما بقي في ألبانيا إلا 15 مسجد فقط، وجعلوا هذه المساجد 15 مساجد، ما جعلوها مساجد، فنسوا الدين. وهم اليوم مرتع خط للدعوة للتوحيد بنسل الخلق الفاضل، ينتظرون المسلمين يقدمون إليهم وهم بأحر الأسواق إليهم. وقد انتهج المنفرون من الكافرين خاصة من الباكستان هذه الفرصة، فملأوا ألبانيا وانتشر أيضا فيها الأرثوذكس من اليونان، وبدأوا ينشرون الدين النصراني ويأخذون أبناء المسلمين ويعلمونهم. وهم كما قلت قبل قليل قوم مستعدون لتقبل ما يأتيهم، وخاصة مع أنهم في فقر مدفع لا يتصوره مثله. فمن جاءهم أعطاهم لقمة عيش تبعوه، من جاءهم علمهم صفحة قبلوها. فأين المسلمون؟ فأين المسلمين؟ أين المسلمون؟ أين تجار المسلمين؟ أين المحسنون؟ أين الدعاة إلى الله تعالى عن هؤلاء؟ يتحدث الإخوان الذين زاروا البوسنة وشاركوا في الدعوة عن تقبل عظيم للدعوة إلى الله تعالى هناك، وكذلك في غيرها. كل ذلك يوجب علينا مسؤوليات فوق المسؤوليات. وكلما علم الإنسان وكلما كان الإنسان هو الذي يستطيع ان يقوم بهذا الواجب كلما زالت مسؤوليته واصبح الامر عليه فرض عين. وان من مسؤولياتنا تجاه اخواننا المسلمين في انحاء الارض ان نتضامن معهم حينما يصابون بمحن، وان نناصرهم عين المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. والله عز وجل فرض علينا نصرة المؤمنين، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، علينا أن ننصرهم المجاهدين في كل مكان. من حمل غاية التوحيد لينصر الله ورسوله ليقوم بتحكيم شريعة الله في أرض الله وجبت علينا نصرته ما دام يحارب قوما كافرين أو مرتدين. كما أن علينا تجاه أمتنا أيضا أن ندعو الأمة وأن نستغفر لإخواننا، ندعو لهم بالتوفيق، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالتسديد والصلاح، ندعو لهم بالرجوع عن الأخطاء التي يقعون فيها، ندعو لهم بالنصر المبين، ندعو الله أن ينتقم من أعدائهم من الطواغيت العلمانيين أو من الكفار من الصرف أو من غيرهم، ونستغفر لهم ونسأل الله أن يغفر لهم أخطاءهم وأن يتجاوز عن جلاتنا وجلاتهم. وإن على المسلم أيها الأحباب مسؤولية تجاه المنكر الذي يراه، المنكرات الظاهرة بين المسلمين هذه يجب على المسلم أن ينكرها قدر استطاعته وأن يبعد عنها وأن يحذر منها بنفسه وبأهله وأن يخلص من تحت يده منها وأن يحذر إخوانه المسلمين وأن يعمل على إزالتها بالوسائل الشرعية. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعظم المسلمين أو كثير من المسلمين اليوم قد فقد الإحساس تجاه الكثير من المنكرات، يرى المنكر ومع ذلك لا يتغير ولا يتأثر لا في قلبه ولا في شعوره، وهذا مرض من أمراض القلوب، هذا أضعف الإيمان. فإذا فقده المسلمون فإنا لله وإنا إليه راجعون. والمسلم طالب أن يعمل وأن يضع يده في يد إخوانه في إزالة المنكر وفي التحذير منه وفي بيانه وفضحه وكشفه بكل ما يستطيعه من وسائل شرعية شرعها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وإن على المسلم مسؤولية تجاه الأخطار المحدثة للأمة من أعدائها في الداخل وفي الخارج، ومن الأخطار أن يوجد منافقون بين المسلمين ينشرون أفكارا هدامة أو يدعون إلى الانحرافات، ومن الأخطار أخطار الكافرين على المسلمين وما يكيدونه لهم وما يدبرونه، فعلى المسلم أن يبرأ من الكفار ومن المنافقين وأن يبغضهم بقلبه وأن يباطلهم، وعليه أن يتنبه لهذه الأخطار وأن يحاول ردها وإزالتها، أو على الأقل إذا لم يتمكن من الرد الثاني فعليه أن يخفف بحناليه، بعض الشر أهون من بعض. وعند العلماء قاعدة ثمينة تقول إنه إذا لم يمكن دفع أعظم الضررين وسكب أخفهما، فإذا لم يمكن أن ندفع الشر كله دفعنا معظمه ولو بقي بعضه. ومن ذلك أيضا أن نحذر من الأخبار وأن ننبه إخواننا المسلمين لها وأن نفضحها وأن نبينها وأن ننشر وسائل الكافرين وماذا يكيدون وماذا يدبرون وماذا يقصدون لهذه الأمة، إنهم لم يكتفوا بما عليه المسلمون اليوم من ضعف وتمزق وتبعية للكفار، ولكنهم أيضا يريدون أن يزيدوا الأمة تفريقا وإضعافا وإفسادا وضلالا. وكما قال الله تعالى صدق ربنا سبحانه ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. مما يوجب على المسلم مسؤولية، وخاصة من كان عالما من اهل العلم، مسؤولية عظمى ليصلح سبيل المجرمين وليبينها. قال الله تعالى ولتستبين سبيل المجرمين، فسبيل المجرمين لا بد من إبانتها، لا بد من إيضاحها، لا بد من وضعها مكشوفة أمام المسلمين ليحذروها وليتنبهوا لما يراد بهم، سواء كان ذلك من المسلمين المنحرفين من الكفار في خارج بلاد المسلمين أو كان ذلك في داخل بلاد المسلمين. وإن على المسلم أيضا مسؤولية تجاه والديه، فإن الوالدين هما سبب وجودك، جعلهما الله تعالى سببا لوجودك في هذه الأرض، وقضى ربك وحكم أنه لا بد من أن تحسن إلى والديك، ولا بد أن تبرهما، ولا بد أن تطيعهما في المعروف. كل ذلك من الواجبات الملقاة على عاتقك. إن عليك أن تبرهما وأن تحترمهما، وإن عليك أن تدعو لهما، وإن عليك أن تستغفر لهما، وأن تصل الرحم التي لا توصل إلا بهما. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان مسافرا من مكة، كما يروي ذلك عبد الله بن دينار وهو تلميذ من تلاميذ بن عمر، وكان راكبا على حمار وعلى رأسه إمامة، فرأى أعرابيا، رأى بدويا، فلما رأى نزل ابن عمر عن حماره ورحب بهذا الأعرابي وسلم عليه وقال ألست فلان بن فلان؟ قال بلى. قال خذ هذا الحمار فاركبه، وخذ هذه الحمامة فالبسها. قال عبد الله بن دينار فقلنا له يرحمك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال إن أبا هذا كان وزلا لعمر بن الخطاب، يعني كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، وقد روى الحديث مسلم في صحيحه. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما روى الترمذي في إسناد حسن هو غيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الوالد أوسط أبواب الجنة، فما بالنا أيها الأحبة نرى كثيرا من شباب الإسلام يتشاغلون عن طاعة الوالدين، قد يذهبون مع زملائهم إلى مكان معين ويتركون طاعة الوالدين، والله تعالى قد أوجب هذه عليهم، أوجب طاعة الوالد فيترك واجبا من أجل أمر إما مستحب أو مباح، كما أن على المسلم مسؤولية تجاه أولاده، أولاده فلذة كبده، وإنما أولادنا بيننا أكادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض، كما أن على المسلم مسؤولية تجاه أولاده، أولاده فلذة كبده، وإنما أولادنا بيننا أكادنا تمشي على الأرض لو هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض، فصلاح هؤلاء الأولاد خير لك في عاجل أمرك وفي آجله، خير لك في دنياك وخير لك في آخرتك، خير لك في الدنيا بالبر وبقرة العين. وقد ذكر الله عن عباد الرحمن أنهم يقولون من ظل دعائهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وهم خير لك في حق موتك بعد موتك حينما يدعون لك ويستغفرون لك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها ولدا صالحا يدعو له، وإن أسادهم شر ووبال عليك في حياتك وبعد مماتك. وهذا ستسأل عنهم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بعد قليل الحديث الصحيح كلكم راعٍ كلكم مسؤول عن رعيته، فسيكونون وبال عليك إذا فسدوا، وستسأل عنهم أمام الله تعالى، إما أخوك في حياتك وإما سوّوا سمعتك وسودوا وجهك أمام الناس، وإما كانوا سببا لكثرة ذنوبك عند الله تبارك وتعالى. ولذا فإن عليك أن تعتني بهؤلاء الأولاد، أن تربيهم تربية صالحة، أن تعلمهم كلمة التوحيد حينما يبدأون يتكلمون، أن تعلمهم أن الله ربهم وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبيهم وأن الإسلام دينهم منذ أن يبدأ الطفل ينطق ويتكلم، أن تعلمهم العقيدة الصحيحة، وأن تعلمهم إذا بلغوا 7 سنين الصلاة والطهارة، وأن تفرق بينهم بالمضاجع، كما روى عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أولادكم بالصلاة ل7 واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم بالمضاجع، وهو حديث حسن رواه أبو داود وغيره. كما أن عليك أن تعتني بتعليمهم كتاب الله تعالى، أن تعلمهم القرآن من الصغر وتلحقهم بجماعات تحفيظ القرآن، وأن تعتني أيضا لربهم في الرفقة الطيبة الصالحة، ففي وقت العطلة الصيفية تشرفهم بالمراكز الصيفية التي يشرف عليها الأخيار والأوثوقون، وفي غيرها تحاول أن تختار لهم الرفقة الصالحة، وإذا لم تجد فعليك أن تكون أنت رفيقا لهم، وأنت مسرفا عليهم يكونون عندك لا يغادرون عيلك إلا في مكان مأمون، وعليك أن تحذر كل الحذر عليهم من وسائل الإفساد، فإنها كالعقارب والحيات، عليك أن تحذر أن يرابط أولادك أمام المسلسلات أو أمام المسرحيات، فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الذي رواه أهل السنن: ويل للرجل يحدث بالحديث يضحك به القوم، ويل له ويل له. وحذاري أن تبقي الأفلام، أفلام الفيديو، أفلام السوء أمام أولادك، وحذاري أن تأتي لأولادك بما يضحكه من مجلات الخليعة أو من أشرطة أغاني. إن عليك أن توفر لهم البديل الحسن من أشرطة القرآن والمحاضرات والفتاوى، ومن أشرطة الأطفال المتخصصة، ومن الألعاب المباحة التي ليس فيها محرم لا صورة ولا موسيقى ونحو ذلك مما أباحه الله تعالى. وإن عليك أن تحذر من قرناء السوء أن يخالفوا أولادك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالفه. وإن عليك أيضا أن تكثر من الدعاء لأولادك وأن تحذر من الدعاء عليه. أكثر من الدعاء لهم، ادعو لهم بالهداية والصلاح، عود لسانك أخي المسلم أن تدعو لهم بصلاح القلوب، وإياك أن تعود لسانك السب واللعن، فإن أولادك سيخرجون لعانين كالسامين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حبيب اللسان، ليس بالفاحش وليس بالذي وليس باللعان وليس بالطعان. وإن على المسلم أيضا مسؤولية عظمى تجاه إخوانه المسلمين، فإن المسلمين لهم حقوق على المسلم. إن عليه أن يحبهم في الله تعالى، أن يحب في الله ويبغض في الله، وهذا هو أوثق عرى الإيمان. وإن عليك أن يحب لهم الخير، واسمحوا لي أن أسرع بالحديث حفاظا على الوقت. أن يحب لهم الخير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وإن عليه أن يعينهم إذا احتاجوا، ومن كان في عون أخيه كان الله تعالى في عونه، قال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإن عليه أن يقوم بكافة الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم، ومنها الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسلمه، وإذا مرض فعده، وإذا مات فادعه. رواه مسلم. كما أن من حقوقهم أن تبعد عما حرمه الله تعالى عليك تجاه إخوانك من الهجران ومن الإحقاد ومن التحقير وغير ذلك. أيها الأحبة، لقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع لأهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية لبيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع لمال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. متفق على صحته من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إن كل مسلم عليه مسؤولية، وهو مسؤول أمام الله تعالى ومحاسب. ومنهم هؤلاء الذين مثل بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منهم له نصيب من الولاية، تولى أناسا، ولذلك تسأل عن هؤلاء الرعية الذين ولاه الله تعالى عليهم، ولذلك تسأل عنهم يوم القيامة هل حفظ أم ضيع وفرط. الحاكم راعي ومسؤول عن رعيته. إن على الحاكم أن يحكم بين الناس بالعدل، وأن ينفذ فيه حكم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن عليه أن يقوم بحراسة الدين لنشره والعمل به وتنفيذه والدفاع عنه، وعليه أن يسوس الدنيا بالدين وفق شرع الله تعالى. والرجل الذي ولاه الله تعالى رعية من أولاده ومن زوجه، عليه أيضا مسؤولية أن يحافظ على هذا البيت، فإنه مسؤول عنه. سيسأل المسلم يوم القيامة: لماذا أدخلت إلى بيتك هذه المجلة القليعة، مجلة سيدكم أو غيرها؟ لماذا أدخلت إلى أولادك شريط الأغاني؟ لماذا خرقت وسائل الفساد أمام أولادك؟ فماذا أنت مجيب عند الله تعالى في ذلك اليوم العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أتغس هذه الرعية؟ تغس هؤلاء الأولاد الأطفال الصغار الذين تربوا في أحضانك فتربيهم على الموسيقى، تربيهم على المعصية، تربيهم على الدخان، تربيهم على الفجور، تربيهم على ترك الطاعة وعلى التكاسل في أداء الصلاة؟ والمرأة المسلمة أيضا راعية في بيت زوجها ومسؤولة، فتسأل أيضا أمام الله تبارك وتعالى، ستسأل عن بناتها ماذا ألبستهن، ستسأل عن بيتها هل حفظته أم ضيعته من الناحية المالية أو من ناحية الطاعة والمعصية، فهي مسؤولة. كذلك الخادم، كذلك الخادم الذي يخدم القوم، سواء كان هذا الخادم أجيرا أو كان عبدا مملوكا، سواء كان أجيرا بالأجرة يعمل عندك وأنت تحتمله على أشياء، فإنه سيسأل عن هذه الأمور التي أتمنته عليها. أيها الأحباب، إن كل مسلم مسؤول، ولكن تختلف المسؤوليات، فمن كان عنده علم أو عنده جاه أو عنده مال ليس كالجاهل الذي ليس عنده علم، وليس كالذي ليس عنده جاه، وليس كالذي ليس عنده مال. إن كل إنسان يسأل بحسب ما أعطاه الله تعالى، بحسب ما أعطاهم الله تعالى من علم ونفوذ، سيسألون عن كل ذلك. فالعالم سيسأل عن علمه ماذا عمل فيه، وسيسأل عن مسؤوليته التي ألقاها الله تعالى على عاتقه، فإن عليه أن ينشر العلم وأن يبينه وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يقول الحق لا يحسب الله لومة لائم وأن يدعو إلى الخير وأن يدرس الناس دروس العلم. كل ذلك مطالب به العالم أن يناصح وأن يبين، كل ذلك من مسؤوليته. كذلك القاضي عليه المسؤولية أن يحكم بين الناس بالعدل وأن يعلم الناس الخير، فهو محدود من أهل العلم، وما ولي القضاء إلا أنه محدود من أهل العلم، فعليه أيضا يقوم بنشر العلم وتعليم الناس وبيان الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح ونحو ذلك. كذلك التاجر المسلم عليه مسؤولية عظمى، بل إن مسؤولية التاجر لا تقل عن مسؤولية العالم. إن عليه أن يجتهد في طلب الحلال وأن يتحرز من دخول الحرام في ماله، وإن عليه أن يستثمر في بلاد المسلمين وأن يحذر كل الحذر من أخذ أموال المسلمين ثم ينقلها إلى بلاد الكفار ليستفيد منها الكفار، وعليه أن يحذر كل الحذر أن يستثمر أمواله في بلاد الكافرين يتقوون بها. وإن على التاجر المسلم أيضا مسؤولية عظمى بنصرة الدين بماله، ومن يتأمل القرآن الكريم يجد أن الله تعالى بدأ في كثير من الآيات حينما يأمر بالجهاد، يأمر بالجهاد بالمال أولا قبل الجهاد بالنفس. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فبدأ بالمال. وإن عليه أن يدعم الخير وأهل الخير والدعوة إلى الله تعالى، وأن يدعم الجهاد في سبيل الله بأمواله، وأن يغيث المسلمين في أنحاء الأرض المنكوبين. وإن من واجب التجار المسلمين اليوم أن يقيموا الأوقات لنشر الخير ولدعوة إلى الله تعالى ولإغاثة المنكوبين، فلا يبقى من ينكب من المسلمين تحت ابتزاز وتحت ضغط الجمعيات الصليبية التي تنتشر كثيرا في بلاد المسلمين باسم الإغاثة. ولو أقام تجار المسلمين أوقافا ضخمة من أجل أعمال الخير والبر ويكون ريعها مستمر ودائم لهذا العمل أو لذاك العمل من وجوه الخير والبر، لكان بذلك فتحا عظيم وخير عميم للمسلمين في كل مكان. كذلك على التاجر المسلم أن لا يكون سببا في دخول الحرام إلى بلاد المسلمين وفي إضلال غيره، فإنه سيسأل عن ذلك وهو محاسب عليه. عليه أن لا يتسبب في دخول المجلات أو نشرها بين المسلمين، المجلات أعني بها المجلات المنحرفة عن شرع الله تعالى، وعليه أن لا يتسبب في دخول الأفلام الخليعة، وعليه أن لا يتسبب في دخول الدخان أو نشره أو بيعه، وعليه أن لا يتسبب في دخول الثياب الفاضحة أو القصيرة أو نحوها التي لا تليق شرعا، وعليه ألا يساهم بتدعيم بنوك الربا إما بتأثيرها أو بالمساهمة فيها أو بغير ذلك. كل هذه مسؤولية للتاجر المسلم. كذلك صاحب القلم، صاحب البيان، الشاعر، الصحفي، الكاتب، كل هؤلاء عليهم مسؤولية عظمى ليست كمسؤولية غيرهم من عوام المسلمين. عليهم أن يكونوا متحلين بالصدق والأمانة في الكلمة التي يكتبون، فإن مسؤولية الكلمة عظمى أمام الله تعالى. ما يلزمني القول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليه أن يستثمر قدراته وبيانه وقلمه في الدفاع عن الحق وفي نشره والجد عنه وفي صد الباطل والرد عليه وفضحه وهكذا الشارع. كل ذلك من واجب صاحب القلم المسلم، وعليه أن يساعد كل البعد وأن يحذر كل الحذر من أن يكون ممن يشيع الفاحشة بين المسلمين. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وإن على الشاب المسلم أيضا مسؤولية، فالشاب هو طاقة الأمة المتدفقة، الشاب المبتدئ حماسة، هذا الشاب عليه مسؤولية عظمى في نصرة هذا الدين وفي حمل الرسالة. إن الشاب المسلم يجب أن يعيش لمبدأ، إن عليه أن يزداد من العلم الشرعي وأن يجاهد نفسه في تعلم العلم وفي حضور دروسه ومحاضراته، ولا يكون عاجزا عن ذلك، فإنه يكون قد ضيع على نفسه خيرا كثيرا. وإن عليه أن يجاهد نفسه في الاستقامة في طاعة الله تعالى ورسوله والتمسك بالسنة والحرص عليها، فإنه كلما ضيع السنة كلما وقع الإنسان الناس في بدعة، وكلما تمسكوا بسنة كلما قربوا من الخير ووصلوا إليه. وإن على الشاب المسلم أن يجتهد في العمل والتضحية والمجاهدة للدفاع عن الدين ونشره وحمل الرسالة. إننا أيها الأحباب نحتاج للشاب المسلم الذي هو صاحب مبدأ ورجل عقيدة وحامل رسالة، يعلم أنه ما خلق عبثا وأنه لم يترك سدى، أنه جاء لهذه الدنيا لهدف وغاية، أنه رجل يحمل في يده مشعلا يقول لا إله إلا الله، ومشعلا آخر في يده اليسار هو الجهاد في سبيل الله تعالى، ينشر هذا الدين ويجاهد في سبيل الله بلسانه بماله بقلمه بيده بنفسه بكل ما استطاع مما شرعه الله تبارك وتعالى. أيها الأحباب، وإن على الشاب المسلم أن يحذر كل حذر من شغل الوقت بما لا يفيد. إن كثيرا من الشباب ينشغلون بما لا فائدة فيه، يتوهم الشخص أنه مشغول وهو فارغ، ويتوهم أنه يقدم عملا وهو عاطل، ويتوهم أنه يخدم دينه وهو رجل سلبي. كلها حيل إبليسية للتكبير وللتفليح. يرجع الشاب المسلم مفلسا لم يقدم شيئا. تقول له تعالى لحضور هذه المحاضرة يقول أنا مشغول. ما شغلك؟ لا شيء. تقول له لماذا لا تواظب على حضور الدرس في العقيدة في الحديث في الفقه في التفسير؟ فيقول أنا مشغول. تتأمل تجده لا شيء، إنه يوهم نفسه أنه مشغول ولكنه في واقع الأمر ليس بمشغول. إن على الشاب المسلم أن يتحرر من إثار الشيطان، فإن هذه حيلة شيطانية، فيقوم بنصرة دينه ويعمل جاهدا لحمل هذه الرسالة ونشرها بين العالمين، ويعمل أيضا في أداء هذه المسؤولية العظيمة التي ألقاها الله تعالى على عاتقه. فهذا هو واجب كل مسلم يعقل ويؤمن بالله تعالى ويؤمن باليوم الآخر. أيها الأحباب، كم من طالب علم من المدرسين أو من القضاء أو من كتاب العدل أو من غيرهم ليس لهم جهد في الدعوة إلى الله تعالى وفي التعليم وفي بيان الحق وفي دفع الباطل وفي إزالة الجهل والشهوة عن عيون المسلمين وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا مباشرة ولا تسببا حتى لا تكاد تفرق بينه وبين كثير من عوام الناس. مع أن أبواب التعليم والدعوة مفتوحة بحمد الله تعالى، ووسائلها ميسورة موفورة، والصراع بين الحق والباطل على أشده. وقد يكون بعض هؤلاء في مناطق تحتاج إلى بذل وإلى مجاهدة التعليم، وفي هذه المناطق من الجهل ما الله به عليم، وقد يكون عند هؤلاء من العلم والبيان والبلاغة ما ليس عند كثير ممن يتصدى للدعوة، والدعوة أمرها ميسور. إنك أخي إذا وضعت درسا في كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تكون قد ساهمت مساهمة عظيمة في الدعوة إلى الله. إنك إذا قمت بتعليم الناس الوضوء، وتعليم الناس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم الناس المسح الخفين وأحكام التيمم والقصر في الصلاة والجمع في الصلاة، كل ذلك يعتبر علم، نشر علم ويعتبر دعوة. فأين أنتم يا طلاب العلم؟ أين أنتم تركتم الساحة لصحيفة أو لمجلة أو لإذاعة تحديثة عبر القارات أو لمسلسلة أيضا تحديثة ربما أيضا عبر القارات عبر الأقمار الصناعية؟ إن هذا تخاذل وتكاسل في نصرة الدين. إن أمثال هؤلاء لم يؤدوا ما أوجب الله تعالى عليهم في هذه الناحية، ولم يقوموا بهذه المسؤولية الخاصة الملقاة على عاتقهم، فلم يذكروا في إعداد قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ولم يذكروا في إعداد قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الأحباب، إن المسؤولية وخاصة المسؤولية الدعوة إلى الله تعالى واقعة على عاتق كل مسلم، واقعة على عاتق داخل، وعلى عاتق والدك، وعلى عاتق جدك، وعلى عاتق أخيك، وعلى عاتق أمك، وعلى عاتق أختك، كل بما يستطيع، وكل بموقعه، وكل على ثغرة من ثغور الإسلام. فالله الله أن يؤتى الإسلام من قبلك، فهل أنت أخي المسلم مسارع لأداء هذه المهمة العظمى التي حملك الله إياها وشرفك بها ورفعك بها بين العالمين؟ إذا أردت أن تكون من صناع التاريخ والمساهمين في حضارة المسلمين في هذه القرون، فسارع للقيام بهذه المسؤولية العظمى. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لأداء هذه الأمانة، وأسأله سبحانه أن يوفقنا لحمل هذه المسؤولية، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنشر هذه الرسالة التي كرمنا بها من بين العالمين. إذا نحن نظرنا يمينا وشمالا رأيت إما هندوسيا يعبد بقرة، وإما صليبيا نصرانيا يعبد صليبا ويعبد إلها موهوما مخترعا أسطورة، وإما يهوديا مفتر على الله تعالى مغضوب عليه، وإما علماني يعبد طواغيت العصر من القوانين الجاهلية والمبادئ الكفرية، وإما منافق أو غير ذلك. ألست بهذا تكون قد شرفك الله تعالى؟ ألست بتوحيدك لله قد رفعك الله تعالى؟ بلى، إنها مسؤولية عظمى تنتظرك أيها المسلم، فهل أنت قادم وهل أنت قائل أنا لها؟ أرجو الله تعالى ذلك، وأسأله سبحانه لي ولك التوفيق ولكل مسلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.